نسميها الحمام دار الخلاء، ولكن الحمامات العامة اللي هي معروفة للتنظيف وغيره كانت تتخذ في الشام يغتسل فيها الناس ويتبردون وغيرها، هذه يسمونها الحمام. أما الحمام الذي نسميه نحن الحمام هذا يسميه العرب بالحش، أما الحمام فهي الحمامات العامة بالسونة وغيرها الجديدة هذه. المهم يقول لك صرت أمشي كأني في حمام، يعني سبحان الله يقول ما أشعر بالبرد، برد شديد يقول ما أشعر به، سبحان الله تثبيت الله جل وعلا. يقول حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يتدفأ يضع ظهره قرب النار يتدفأ. يقول فوضعت سهما في كبد القوس وأردت أن أرميه، فرصة يقتل قائد المشركين، فرصة ليس بعدها فرصة، وليل ولا أحد يراه. يقول فذكرت قول رسول الله لا تذعرهم علي، يقول ولو رميته لأصبته. سبحان الله، الله أراد لأبي سفيان يعيش حتى يسلم فيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعت وأنا أمشي أيضا في مثل الحمام، فلما أتيت أخبرته بخبرهم فألبسني، ولا يقول فلما فرغت سبحان الله قررت، يعني جاءني البرد مرة ثانية سبحان الله، بس في الفترة التي أرسلني صلى الله عليه وسلم شعر بالدفء. يقول فألبسني رسول الله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبح. فلما أصبحت قال قم يا نومان، نومان يعني صاحب النوم الكثير. المهم أن الله أرسل إليهم الريح فخرجوا وتركوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن بني قريظة بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حرب المشركين، وذلك أنهم قد فروا بدون قتال، قام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة ووضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام فقال أوضعتم السلاح؟ قال نعم. قال جبريل أما نحن فلم نضع أسلحتنا بعد، انهد إلى القوم، يعني اخرج إلى بني قريظة يأمرك الله بهذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وخرج المسلمون استجابة لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وعجلهم صلوات الله وسلامه عليه، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب واستخلف ابن أم مكتوم على المدينة، وجاء حتى نزل عند حصون بني قريظة وحاصرهم 25 ليلة، وعرض عليهم سيدهم كعب بن أسد فقال إما أن يسلموا ويدخلوا مع حمله، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا يقاتلون حتى يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على صفهم يوم وأصحابه يوم السبت حين يأمن المسلمون شرهم. يعني كعب بن أسد سيدهم قال لهم اختاروا واحدة من ثلاث، قالوا ما هي؟ قال أولا تسلمون وتدخلون مع محمد في دينه وتنتهي مشكلتكم، قالوا لا. قال إذن اقتلوا أولادكم ونساءكم واخرجوا وقاتلوا، خلاص ما في شيء تخافون عليه، قالوا لا. قال إذن يوم السبت يأمننا المسلمون لأنهم يدرون أن يوم السبت ما نقاتل، نخرج إليهم ونقاتل، قالوا لا. قال والله إنكم حمر، إن حمير ما تفهمون ولا شيء تقبلونه. فخرج عند ذلك أحدهم وقال يا رسول الله ننزل على حكم سعد بن معاذ، حكم فينا سعد بن معاذ، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كما مر إن كنتن تذكرنا أنه لما أراد أن يمسك قتل بني قينقاع جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال لا يصل ما تقتلهم، قومي يعني كانوا حلفائي في الجاهلية قبل الإسلام، كيف تقتلهم؟ لا تقتلهم. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له. فهؤلاء أرادوا حكم سعد بن معاذ أنه كان حليفا لهم في الجاهلية، فقال لعله أن يدافع عنا كما دافعت أو كما دافع عبد الله بن أبي بن سلول عن بني قينقاع. وما علموا الفرقة بين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رأس المتقين رضي الله تبارك وتعالى، ما فرقوا بين هذا وهذا لجهلهم. فقال ننزل على حكم سعد بن معاذ كما نزل إخواننا على حكم عبد الله بن أبي بن سلول، يقصدون بني قينقاع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ أن يؤتى به، وكان كما ذكرنا قد أصيب في أكحله رضي الله عنه. فجاء، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم إلى سيدكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقاموا إليه رضي الله عنه وأنزلوه من على الحمار الذي جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحكم في مواليك، فصاروا يصيحون به أحسن أبا عمرو في مواليك كما أحسن غيرك. فقال سعد بن معاذ آن لسعد ألا تأخذه في الله لوم سلام. رأى منهم الغدر يوم الأحزاب، هو ذهب بنفسه مع سعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة كما ذكرنا قبل قليل، ورأى الغدر وسبوه وسبوا رسوله، والآن يقولون أحسن في مواليك. فقال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه إن حكمي فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونساؤهم. وبهذا نكون قد انتهينا إن شاء الله تعالى من غزوة الخندق وما تابعها، وسنتكلم إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم عن مسألتين أو عن حادثتين وقعتا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول حادثة وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وهي سنة ست من الهجرة، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. وهذه الغزوة كانت في شعبان سنة ست من الهجرة، وقيل غير ذلك، أي قيل إنها وقعت قبل ست من الهجرة، أي في السنة الرابعة في آخرها. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب لتحقيق الخبر، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر ندب الصحابة، ندبهم أي أمرهم بالخروج، وخرج معه جماعة من المنافقين في هذه الغزوة، وذلك أن أولئك المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق. فلما سمع الحارث بن أبي ضرار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف خوفا شديدا، وتفرق عنه من كان معه من العرب. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو مكان لماء لخزاعة، ورأيت المهاجرين كانت مع أبي بكر الصديق، ورأيت الأنصار كانت مع سعد بن عبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بعد أن فر أكثر مقاتليهم، فسبى ذراريهم وأموالهم، فسبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وهذا في صحيح البخاري. وكان من جملة السبي في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث سيد قومه. وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، والمكاتبة هو أن يقول لها لك حريتك على أن تعطيني شيئا من المال، 100 دينار 200 دينار حسب ما يتفق وإياها عليه. فكاتبها، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أدى عنها، أي سدد النبي صلى الله عليه وسلم المكاتبة، ثم تزوجها صلوات الله وسلامه عليه، فتزوجها وهي حرة. ولما سمع المسلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بجويرية أعتقوا من كان معهم من ذراري وسبي بني خزاعة، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المنافقون الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسهم عبد الله ابن أبي، وكان رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول. هذا الرجل قد نبهنا سابقا إلى أن الأوس والخزرج قد اتفقوا على أن يجعلوه ملكا عليهم، وكان يزين له تاج الملك. في الوقت الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فانشغل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أبي بن سلول، فأغضبه ذلك جدا وحنق، أي غضب وحقد على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه أخذ مكانه الذي كان يرجوه. ولما رأى أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بسرعة في المدينة قال مقولته المشهورة: إني أرى أن هذا الأمر قد توجه، فأظهر إسلامه، وأظهر معه كثيرون ممن كانوا يتبعونه ويسيرون برأيه ومشورته، أيضا أظهروا الإسلام على نفاق في قلوبهم. ووقعت حادثتان من هذا المنافق في تلك الغزوة. أما الحادثة الأولى فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان معه أجير يقال له جهجاه الغفاري. ازدحم هذا جهجاه هو وسنان بن وبر الجهني على الماء، يعني تخاصما على الماء، هذا يقول دوري وهذا يقول دوري، فاقتتلا، صار بينهما عراك. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. ثم صرخ جهجاه وقال: يا معشر المهاجرين. عند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا يدل على أن الناس إلى الآن يعني فيهم ممن لم يدخل الإيمان قلبه تماما فيه بعض أمور الجاهلية، وذلك أنه دعا بدعوى الجاهلية قال: يا معشر الأنصار، وذاك يقول: يا معشر المهاجرين، يعني يريد أن يقوم معه الأنصار وذلك يريد أن يقوم معه المهاجرون بغض النظر عن الحق مع من يكون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية، فسمها جاهلية صلوات الله وسلامه عليه، دعوها فإنها منتنة. فلما سمع عبد الله بن أبي بن سلول بذلك الحدث، وهو أن هذا المهاجري قال: يا معشر المهاجرين، أمام الأنصاري وهم في بلادهم يعني في المدينة، والأنصار كما تعلمون قد آووا المهاجرين أسكنوهم في منازلهم وزوجوهم من نسائهم وأعطوهم من أموالهم، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول عند ذلك، ثم قال: أو قد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكلك. يقول يعني يتكلم عن المهاجرين، يقول هؤلاء كمثل من قال: سم من كلبك يأكل، سمناهم وأعطيناهم ثم يأكلوننا في بلادنا، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم. لما سمع زيد بن أرقم وكان حاضرا وكان صغيرا شابا صغيرا، لما سمع هذا الكلام من عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى عمه فأخبره، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فقال عمر: يا رسول الله، مر عبادة بن بشر فليقتله، لأن قوله سم من كلبك يأكل وقوله ليخرجن الأعز منها الأذل، هو لم يتكلم عن المهاجرين فقط بل شمل معهم رسولهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ يعني عند ذلك سيقول الناس الذين لا يعلمون أن هذا الرجل من المنافقين، سيقولون إن محمدا يقتل أصحابه. ثم سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ارتحل الناس جاء أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بلغك ما قال صاحبكم، يعني عبد الله بن أبي، لأن أسيد بن حضير من رؤوس الأنصار، كان سيدا من سادات الأوس، فقال: وما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد بن حضير: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الدليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، والله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوا، فإنه يرى أنك استلبته ملكه. يعني هذا أسيد بن حضير هنا يعتذر لعبد الله بن أبي بن سلول. ثم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، أي في رجوعه من غزوة بني المصطلق، حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس وقعوا نياما، أي تعبانين، وذلك ما يريدهم أن يتكلموا بهذا الأمر، أتعبهم في المشي حتى مجرد أن يصلوا ينامون ولا يتكلمون في هذا الأمر، ألا وهو كلام عبد الله بن أبي بن سلول في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما ابن أبي عبد الله فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلف وقال: والله يا رسول الله ما قلت، وإنما كذب علي زيد. وقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديث. نعم، ممكن يكون غلام أوهم ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه. قال زيد: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، لأنه كأنه يتهم بالكذب أو بعدم الفهم، والأولى أقوى. يقول: فجلست في بيتي من الحزن. يقصد ببيته إما أن يقصد المدينة عندما رجع، وإما أن يقصد بيته، أي في حال نزولهم في السفر. يقول: فأنزل الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. فإلى قوله تبارك وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. هنا بين الله تبارك وتعالى أن زيدا لم يخطئ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما أصاب بما قال، وأن عبد الله بن أبي بن سلول كاذب في مدعاه. عند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد فقرأها عليه، ثم قال له: إن الله قد صدقك، أي فيما قلت. وهذا المنافق العجيب أنه كان له ولد اسمه كفم أبيه، اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغه أن والده قال هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقف في مدخل والده إلى المدينة وقال له: أأنت، يقول لوالده: أأنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لا، رسول الله هو الأعز وأنت الأذل. فحمية العقيدة هنا طغت على حمية الولادة، وقدم حمية عقيدته على حمية ولادته، فقال لوالده: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. ثم قال: والله لا تدخل إلى المدينة إلا وأنا قاتلك أو أني أذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عند ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه ودخل إلى المدينة. ومن القضايا أو الحادثة الثانية العظيمة التي وقعت في هذه الغزوة، ألا وهي حادثة الإفك. والإفك معناه الكذب والافتراء. وهذه الحادثة سأقرأها من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. هذه الحادثة حقيقة فيها عبر عظيمة جدا، ولعل الواحد منا عندما يقرأ يعني هذه الحادثة أن تنهمل عيناه بالدموع، وأن يستشعر القصة ويحاول أن يكون حاضرا فيها بقلبه على الأقل، ويستخرج وأن يستخرج منها الدروس والعبر. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، أي هذه الغزوة، فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه طبعا مشروعية القرعة بين الزوجات، يعني إذا كان للرجل أكثر من زوجة وأراد أن يسافر لا بأس أن يعمل قرعة بين زوجاته، ومن خرجت لها القرعة خرجت معه. تقول: فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، تقصد بعدما نزلت آية الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. الهودج هو مثل الغرفة الصغيرة التي تجلس فيها المرأة وتوضع فوق الجمل فوق البعير، وتكون فيها المرأة حتى لا يراها أحد. وكان حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يستر كل ما فيها من مفرق الرأس إلى أخمص القدم، كله يستر. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يغطين وجوههن، وأما الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في تغطية وجه غير زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لا شك الأولى بالنساء المؤمنات أن يغطين وجوههن. تقول عائشة رضي الله عنها: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، أي غزوة بني المصطلق التي ذكرناها الآن، وقفل أي رجع، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، لأنهم في رحلتهم هذه لعددهم الكبير والمسافة الطويلة فهم يسيرون ثم يجلسون، يسيرون ثم يجلسون، يكون مسيرهم في الليل لأنه أبرد وأريح للإبل، فإذا طلع الفجر توقفوا صلوا الفجر وجلسوا وارتاحوا حتى يأتي الليل ثم يسيرون هكذا. ففي ليلة من الليالي تقول عائشة رضي الله عنها آذن ليلة بالرحيل، أي بعد أن ارتاحوا وجلسوا وغربت الشمس آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، أي بالمسير لإكمال الطريق. تقول فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت على راحلتي. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت المنادي يقول استعدوا للرحيل سنمشي، تقول عائشة ذهبت لأقضي حاجتي، أي حاجة البراز أو البول، تقول ذهبت لأقضي حاجتي، فلما قضيت شأني أي قضت حاجتها أقبلت على رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع. الجزع يعني الخرز، نوع من الخرز يكون فيه شيء من الطيب، كانت تلبسه النساء في ذلك الوقت، عقد من الخرز فيه طيب. تقول لما رجعت إلى هودجي فإذا العقد قد سقط مني. تقول فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، أي تقول رضي الله عنها بدأت أبحث عن العقد وطولت وأنا أبحث عنه، حبسني أي طال بي الوقت. تقول وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي راحلتي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن. تقول عائشة رضي الله عنها لما جاءوا وحملوا الهودج كانوا يظنون أني داخل الهودج، والهودج في حد ذاته هو ثقيل، فلما حملوا ما شعروا أن عائشة ليست بالهودج، خاصة أنهم قالوا إيش الرحيل، وعائشة كانت قد ذهبت ورجعت إلى هودجها، ولكن لما خرجت مرة ثانية لالتماس العقد ظنوا أنها ما زالت داخل الهودج، فرفعوا الهودج يظنون عائشة رضي الله عنها بالهودج. تقول رضي الله عنها وكن النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، أي أنها كانت نحيفة وليست سمينة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت صغيرة السن. طبعا قولها إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة يعني القليل من الطعام. تقول فلم يستنكر القوم خفة الهودج وكنت جارية حديثة السن. الغريب في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها كان لها من العمر في ذلك الوقت 13 سنة فقط، كانت صغيرة، يعني عمر عائشة رضي الله عنها في هذه الحادثة 13 سنة، يعني الآن بالنسبة لنا 13 سنة تكون متوسطة، نعم تكون في المرحلة المتوسطة يعني. تقول فبعثوا الجمل وساروا، أي انطلقوا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني بعدما انطلق الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. تقول لما رجعت وإلا الجميع قد مشى، لماذا؟ لأنها لما أراد أن تقضي حاجتها ابتعدت حتى لا يراها أحد، واستمرت تبحث عن العقد، فلما رجعت وإلى الناس قد انطلقوا، فرجعت فما وجدت أحدا، يعني لتحاول كل واحدة منكن أن تضع مكانها أو مكان ابنتها مكان عائشة رضي الله عنها. رجعت بليل مظلم وحدها في مكان مقفر والناس كلهم قد ذهبوا رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله عنها فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، وهذا من فطنتها وذكائها رضي الله عنها. لو كان غيرها من النساء لصاحت وصارت تركض يمينا ويسارا شرقا وغربا تبحث عن أهلها. ولكن عائشة رضي الله عنها لكمال عقلها جلست في مكانها وقالت سيفقدونني ثم يرجعون، لأنها علمت أنها لو خرجت خلفهم ستضيع، لن تصل إليهم، فإن الوقت ليل ولا تراهم ولا تعرف الطريق وهي صغيرة في السن. فقالت ليس أفضل من أن أبقى في مكاني، فإذا فقدوني سيكون أول ما يفكرون فيه هو المكان الذي خرجوا منه آخرا. تقول فبين أنا جالسة في منزل أي في مكان، غلبتني عيني فنمت. وهذا يدل على أمرين اثنين. أما الأمر الأول فيدل على شجاعة عائشة رضي الله عنها، يعني غيرها في مثل هذه الحالة يعني يقع منها أنها تظل تبكي في مكانها، وبعض النساء قد يذهب عقلهن، قد تجن في هذا الليل في مكان مقفر ليس عندها أحد وهي في هذا السن، فهذا يدل على رجاحة عقلها وشجاعتها. ثم يدل كذلك على رعاية الله لها، وذلك أن الله تبارك وتعالى ألقى عليها النوم حتى لا تبدأ تفكر في القوم وفيما سيأتي إليها من حيوانات أو أناس أو غير ذلك. تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلجه، أي مشى بالليل. تقول فأصبح عند منزلي، لأن هي نامت إلى الصباح، فهذا كان يمشي متخلفا عن الجيش. والغريب في هذا الرجل رضي الله عنه أنه كان هو وقبيلته كلهم كانوا معروفين بكثرة النوم، حتى أن جاء حديث أن زوجته جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم صفوان المعطل وتقول يا رسول الله إن صفوان لا يصلي الفجر، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف ما تصلي الفجر؟ قال يا رسول إنا قوم قد عرفنا بالنوم، ننام حتى تطلع الشمس. طبع فيهم سبحان الله. فالقصد أن صفوان المعطل كان متأخر عن الجيش ولعله بسبب النوم. المهم أنه سار على طريقهم فوجد عائشة نائمة رضي الله تبارك وتعالى عنها في مكانها. تقول عائشة فرأى سواد إنسان نائم، أي من بعيد وهو يمشي رأى من بعيد سواد إنسان نائم. يقول فأتاني ترب. تقول فعرفني حين رآني، يعني لما كانت نائمة كان وجهها مكشوفا. تقول وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل أن يأمر الله تبارك وتعالى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجاب كان صفوان قد رآها، فلما رآها الآن عرفها رضي الله عنها وأرضاها. تقول فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، لأنه لما جاء عندها فرآها استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها فخمرت وجهي بجلبابي، غطت وجهها رضي الله عنها. تقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه فقط، هذا الذي سمعت منه، ما تكلم معي ولا كلمة، فقط قال إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها، يعني أركبها الناقة، حملها معه وهو لم يركب الناقة طبعا. تقول فانطلق يقود بي الراحلة، أي يمسك بلجامها، يمشي على رجله وعائشة فوقها رضي الله تبارك وتعالى فوقها رضي الله عنها. تقول فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحل الظهيرة، أي استمروا في المشي حتى صار قريبا من الظهر وصلنا إليهم. تقول فهلك من هلك، تقصد أن الناس تكلموا في عرضها لما رأوها قادمة مع صفوان لوحدها، تكلم فيها من تكلم من المنافقين، حتى أنه نقل فيما نقل من كلامهم كلام عبد الله بن أبي بن سلول أنه قال والله ما جاء أي عائشة وصفان ما جاء إلا بعد أن فجر بها وفجرت به والعياذ بالله، فلعنة الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها: فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفكة عبد الله ابن أبي بن سلول. تقول: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول: تكلموا فيه لكن هي ما سمعت شيئا إلى الآن. فصار الناس يتكلمون في عائشة رضي الله عنها مع صفوان، فلما وصلت إلى المدينة مرضت، فجلست شهرا كاملا مريضة رضي الله عنها. والناس في المدينة حديثهم قصة عائشة مع صفوان، كيف جاءت مع صفوان لوحدها من الليل، وعائشة لا تشعر بشيء من هذا رضي الله عنها وأرضاها. تقول: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف فيكم، ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. تقول رضي الله عنها: ما سمعت بشيء من كلام الناس، ولا علمت أن الناس تكلموا في مع صفوان، ولا جاء في بالها أصلا، الذي جاء في بالها أن الأمر طبيعي، مشى الجيش عنها فنامت، فجاء صفوان فأوصلها، ما في أي مشكلة، ولكن الناس تكلموا فيها، وأشاع المنافقون الكلام في عائشة لأنهم يريدون بالطعن في عائشة الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة عرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تقول: ظللت مريضة لمدة شهر وما استنكرت شيء إلا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله كان إذا مرضت عائشة يلاطفها ويسليها، كما في الحديث المعروف في البخاري لما قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، تشتكي من رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، وما ضرك عائشة، لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك وأنزلتك في قبرك. فالقصد أن الرسول كان يلاطفها رضي الله عنها، خاصة إذا مرضت، كيف وهي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأله عمرو بن العاص فقال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فاستنكرت عائشة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها، ليس كتعامله العادي، تغير، ما يلاطفها، ما يجلس معها، يأتي كيف تيكم، أي كيف حالك، ثم ينصر فقط. تقول: فتضايقت من هذا الأمر، ولكن لم أدري ما السبب إلى الآن. والرسول صلى الله عليه وسلم السبب الذي جعله يعني يتكلم بهذه الطريقة مع عائشة رضي الله عنها هو ما يتكلم الناس به عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعن مجيئها مع صفوان بعد وصول الجيش بنصف يوم تقريبا. تقول رضي الله تبارك وتعالى عنها: حتى خرجت بعدما نقهت، نقهت يعني تعافيت. تقول: فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع. المناصع مكان لقضاء الحاجة قرب المدينة. تقول: فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، يعني المكان الذي نقضي فيه الحاجة، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. في السابق ما كان في حمامات مثل الآن، الكنيف هو الحمام. تقول: ما كان في حمامات داخل البيوت في السابق، وإنما كان معروف يذهب الناس يقضون فيه الحاجة، النساء كنا يخرجنا في الليل فقط لقضاء الحاجة، وهو مكان بعيد نوعا ما حتى لا يراهن أحد. تقول عائشة رضي الله عنها: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. فأم مصطح هذه ابنة خالة أبي بكر، ابنة خالة أبي بكر الصديق أبي عائشة. تقول وابنها مصطح بن أثاثة. تقول فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، يعني بعد أن قضينا الحاجة وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها أي في ثوبها، بغت تطيح يعني كادت أن تسقط، فقالت تعس مصطح، يعني تمشي فلما كادت أن تسقط دعت على ولدها قالت تعس مصطح. فاستغربت عائشة تقول فقلت لها بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ كيف تسبين مصطح ولدك وهو قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أي همتاه. همتاه تقال للبنت المغفلة، همتاه تقال للبنت المغفلة. وهنا اتهمت عائشة بالغفلة، يعني الناس الآن في المدينة كلهم يتكلمون في شأنك أنت مع صفوان وأنت ما تعلمين شيئا، ومصطح ممن تكلم فيك وأنت لا تدرين عن شيء. فكانت تقول لها أنت مغفلة، أنت ما تشعرين بشيء، ما تدرين عن اللي يحدث. فقالت أي همتاه، أولم تسمعي ما قال؟ أي مصطح. قالت عائشة قلت وما قال؟ قالت عائشة فأخبرتني بقول أهل الإفك، يعني أنها اتهمت مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه. تقول عائشة فازددت مرضا على مرضي، يعني لك أنت أن تتصوري، يعني لو كنت أنت مكان عائشة واتهمتي في عرضك كيف تكون حياتك؟ كيف تنعمين بالحياة؟ يعني عائشة رضي الله عنها اتهمت الآن في عرضها وهي الآن نقهت من المرض، تقول فازددت مرضا على مرضي. وأعز ما عند المرأة عرضها، قد تتهم بكذب، قد تتهم بسرقة، قد تتهم بغيبة، قد تتهم بربا، قد تتهم بتبرج، لكن أن يصل الأمر إلى العرض هذا أخطر شيء تصاب به المرأة. تقول فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم قال كيف تيكم، يعني كالعادة ما تغير شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي تغير أن عائشة علمت السبب الآن، عرفت لماذا تغير حال النبي صلى الله عليه وسلم معها ولماذا تغيرت معاملته لها رضي الله عنها. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، يعني أن تذهب إلى بيت أبيها، ونساء هذا الوقت الآن كثير منهن، كثيرات منهن تذهب بدون أن تستأذن زوجها وهذا لا يجوز، مع أنها الآن عرفت سبب تغير النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا ما خرجت حتى استأذنته. قال أتأذن لي أن أذهب إلى بيت أبوي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. تقول وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، ما تجرؤ أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تريد أن تسأل أبويها، يعني عما قالته أم مصطح، هل فعلا الناس يتكلمون فيه؟ هل نستهموني معه؟